Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Bab at-targhib fi as-sadaqah. An Abi Dharr qala kuntu amshi ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi harrat al-madinati 'isha'an wa nahnu nanzuru ila Uhud. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أحب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحد ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا بيمينه وهكذا عن شماله. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى. قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك. قال فانطلق حتى توارى عني. قال سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال فهممت أن أتبعه. قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك. قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. هذا الحديث العظيم فيه فوائد جمة كثيرة. صحبة أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحبه حتى إذا كانوا في حرة المدينة عشاء إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحد جبل أحد. قال يا أبا ذر قال لبيك يا رسول الله. وهذا من أدب أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الحديث من الفوائد الأدب مع الكبراء لا سيما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أحق الناس أن يتأدب معه من البشر لأنه أعظم البشر منزلة وأعلاهم مكانا عند رب العالمين فهو أحق الناس أن يتأدب معه. قال لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله. وكلمة لبيك يعني أجبتك يا رسول الله أجبتك مرة بعد مرة. ومن الأدب أن يقول الواحد لأصحاب الفضل وأصحاب الخير أن يقول له لبيك يعني أنا على استعداد لإجابتك يعني أجبتك. بل رحم الله الحسن البصري ناداه بعض أصحابه يا أبا سعيد قال لبيك. قال أتقول هذا لصاحب من أصحابك أتقول هذا لصاحب من أصحابك. قال سبحان الله لو نادى غلامي علي فقال يا أبا سعيد لقلت له لبيك. لو أن الغلام الذي عندي يعني الخادم الذي عندي نادى علي لقلت له لبيك. فهذا من الأدب من حسن الأدب. هذا طبعا حديث فيه أدب أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ينبغي للطالب أن يتأدب مع الشيخ. وقد ذكر العلماء كابن جماعة صاحب آداب المتعلم والعالم وكذلك الإمام ابن عبد البر وفي جامع بيان العلم وفضله والخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي والسامع قال ذكروا آداب المتعلم في أدبه مع شيخه. وإذا كان الطالب لا يتأدب مع الشيخ قال فكانوا يقولون اكتب على قفاه لا يفلح لا يفلح لأنه تصدر قبل أن يتأدب لا يتأدب مع شيخه مع الذي علمه هذا لا يفلح أبدا لا يفلح أبدا. ف ففيه الأدب مع الشيوخ، وكان العلماء يجلسون بين أيدي علمائهم، كانوا طلبة، كانوا تلاميذ، يجلسون بين أيدي علمائهم ويتأدبون حتى في المجلس، لا يرفع الواحد منهم صوته، يستأذن إذا تكلم وهكذا، لا يستعلي على شيخه، بل كان الإمام أحمد يصف شيخه معظما له ومبجلا، يقول الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل منهما غنى؟ هل واحد يستطيع أن يستغني عن الشمس للدنيا أو العافية للبدن؟ كان يبجل ويعظم شيخه، وهذا ليس تعظيما فوق رفع درجة البشر، لكن هذا من باب التوقير والاحترام. على كل، فأبو ذر عظم النبي عليه الصلاة والسلام كرسول، وعظمه أيضا كمعلم صلى الله عليه وآله وسلم، فصحبه، صحب أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على اصطحاب بعض الأصحاب واختصاص بعض الأصحاب بالصحبة، ولا يقتضي ذلك أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق، فإن الصحبة الخاصة المنفردة بأبي ذر هي خاصة بلا شك ومن قبله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصحبة لغيره كذلك، ولكن هنا في هذا الموضع فضله بالصحبة هذا الموضع، لكن تفضيل المطلق أبو بكر أفضل منه، وغالب حال أبي بكر أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، غالب حاله. يعني هنا أين كان أبو بكر؟ يعني هذا الحديث يرويه أبو ذر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأين كان أبو بكر؟ قالوا غالب الحال يكون أبو بكر مع النبي، عمر يكون مع النبي كذلك غالب الحال، حتى علي رضي الله عنه لما أراد أن يذكر مناقب عمر فقال رحمك الله يا أبا حفص، رحمك الله، لطالما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر عمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، إني لأرجو الله أن يحشرك مع صاحبيك، إني لأرجو الله، وهكذا قال ابن عباس كذلك، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان غالب الصحابة الذين يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وفي جلوسه أبو بكر وعمر، لكن أحيانا بعض المواقف ينفرد ببعض الصحابة، وهذا أسلوب تربوي أنه أحيانا يحدث الناس عامة، أحيانا ينفرد ببعض الصحابة ليربيهم تربية خاصة، مثل حديث يا غلام إن احفظ الله يحفظ، كم واحد سمعه مع ابن عباس؟ فقط ابن عباس وحده هو الذي سمعه، هذه تربية خاصة الآن، ممكن النبي يلقي خطاب على الأمة احفظوا الله يحفظكم، احفظوا الله تجدوه تجاهه، لكن لا، هذا خطاب، هنا تربية انفرادية خاصة، وهناك تربية عامة. هناك رسالة دكتوراه اسمها الأساليب النبوية في التربية، الأساليب النبوية في التربية، الأسلوب النبوي، كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه، أساليب نبوية في التربية. فكان مثلا كيف ربى عليه الصلاة والسلام من قال له يا محمد اعدل، كيف رباه، كيف تعامل معه، كيف ربى من جاء وأخذه من تلابيبه عليه الصلاة والسلام ليطالب بعطاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأمر له بعطاء، هذه أساليب تربوية. فمن الأساليب التربوية صحبة بعض الأصحاب انفرادا، يعني ما أخذ معه صحابة كثر، هنا هو أبو ذر مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو معه يمشيان أين؟ في حرة المدينة الجهة الشمالية، وهما ينظران إلى أحد، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر، قال قلت لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب، أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. والمقصود هنا، وهذا أيضا من أساليب، من أساليب التعليمية، التعليم بالمشاهدة، النبي علم أبا ذر من خلال مشاهدة جبل أحد، يعني نحن نقول لكم جبل أحد الآن فتتخيلوا في الذهن، لكن أنت لما يعرض لك شيئا فتربي من معك من خلال ما أمامك، من خلال الذي أمامك. التربية بالمشاهدة، لأن هذا الأمر مشاهد، جبل مشاهد، جبل أحد جبل عظيم. مع ذلك انظر يا أبا ذر لجبل أحد، ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده مثل أحد ذهبا. قال أمسى عليه ثالثة أي ثلاثة أيام، عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه على عظم أحد في الحجم هنا، ليضرب به المثل في أنه لو أن كان عنده مثل هذا الجبل ذهب، ما أحب عليه الصلاة والسلام أن يؤخره عنده إلا لما ذكر من الإنفاق والإرصاد، يعني لدين. وإلا فهو لو كان عنده مثل أحد ذهب لأنفقه في سبيل الله تعالى، وما تأخر عن ذلك، ما تأخر أن ينفق هذا في سبيل الله. وهذا تطبيقا للحديث الذي قاله إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. إذن هو لو أن عنده مثل أحد ذهبا لأنفقه كله في سبيل الله. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر فيها ثم ينطلق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا كانت إلى سبل المعروف تستبق. فقال لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، ما في إلف بين دراهمنا وبين الصرة التي يجتمع فيها، إنما يمر مرورا فيها دون أن يبقى طويلا، لكن يمر فيها ثم ينطلق. إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا كانت إلى سبل المعروف تستبق. فقال إلا شيئا أرصده لدين، يعني إلا أن أبقي عندي شيئا حتى أرصده لدين إن كان علي دين. ففي هذا تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع. أيهما أفضل، أن تقضي دينك أو أن تتصدق صدقة التطوع؟ الأفضل أن تقضي دينك، الأفضل أن تقضي دينك. تقديم قضاء الدين ووفاء الدين على صدقة التطوع، لأنه إنفاق جبل أحد ذهبا هذا تطوع، أن يوفي دينه هذا إيش حكمه؟ واجب. والواجب دائما مقدم على التطوع، الواجب مقدم على التطوع. في عندنا شيء في الدين اسمه إخواني فقه الأولويات، فقه الأولويات، هذا لا سيما في الزمن المعاصر مهم جدا. فقه الأولويات يعني أن تفعل الأهم فالمهم. لا يوجد في الدين شيء مش مهم يا إخوان، كل شيء في الدين مهم. إماطة الأذى عن الطريق مهم، لكن أنت عندك الآن ولد صغير يوشك أن يقع في نهر فيغرق أو يحترق بالنار، وعندك أذى في الطريق موجود وقد تزاحم هذا الأمر، ماذا تفعل أنت؟ تقدم الأهم، تقدم الأهم. وهذا أيها الإخوة عندما نعمل هذه القاعدة تقديم فقه الأولويات، الناس بيعرفوا كيف يتعاملوا في مسائل العبادة. واحد يقول لك النفقة على العيال فيها أجر فيها خير، طيب هذا مهم، لكن حان وقت الصلاة ماذا تفعل؟ اترك العمل لأجل النفقة على العيال واذهب للصلاة. لما؟ لأنه أهم. فهذا فقه الأولويات، أن تقدم الأهم ثم المهم. وإذا تعارضت نافلة، إذا تعارضت نافلة مع واجب ماذا تقدم؟ الأصل أن تجمع بين الواجب والنافل، الأصل أن تجمع وهذا خير حسن، لكن عندك تزاحم تقدم الواجب، تقدم الأعلى أجرا. حتى أقول لك في النوافل عمل أعلى وأعظم أجرا، عمل أقل أجرا، ماذا تقدم؟ الأعلى أجرا. قال ابن مسعود وقد سئل لماذا لا تكثر صيام النوافل، قال إن صيام النوافل يتعبني ويضعفني عن قراءة القرآن، قال وقراءة القرآن وصلاة النوافل أحب لي. يعني ابن مسعود يقارن بين عملين، قراءة القرآن وصلاة النافلة والصيام النافلة. فقال أنا ما صوم أضعف، ما أستطيع أقرأ القرآن، فأنا أترك صيام النافلة، لعلمه أن أجر قراءة القرآن وصلاة النافلة أعظم من أجر صيام النافلة. لو واحد مكن من الأمرين خير ولا لا؟ هذا أفضل وأعظم، يصوم ويقرأ القرآن ويصلي النوافل، هذا أحسن. لكن واحد ما تمكن فيقدم الأعلى، يقدم الأفضل. فهنا عنده دين، عليه دين، وهل يتصدق صدق التطوع؟ لا، الأولى أن يقضي دينه، الأولى أن يقضي دينه بهذا المال، لقوله إلا شيء إلا دينارا أرصده لدين. قال إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني انفقه في سبيل الله تعالى. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، وشرحناها إن الأكثرين من الأموال هم الأقلون يوم القيامة، وليس هذا معنى وليس معنى هذا أن ألا يكتسب العبد من المال، لا، بل العلماء ذكروا أن اكتساب المال ليصون الواحد عرضه عن المسألة أمر طيب مستحب. ومحمد بن المنكدر كان يقول نعم العون على الدين الغنى، نعم العون على الدين الغنى. وكان سعيد بن مسيب يقول لا خير في من لا يريد جمع المال من حله. لما؟ قل لا خير فيه، الذي لا يريد أن يجمع المال من حلال لا خير فيه. لما؟ قال يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. لكن بقول دائما المال عبد جيد لكنه سيد رديء، المال عبد جيد، المال عبد جيد، تحسن تصرف به كما تريد وينفعك، تصون وجهك عن مسألة الناس، تصل رحمك، تعطي منه حق الله. لكن عندما يكون المال سيدا فما أردأه، سيد الرديء، لكنه عبد جيد. المال إذا كان سيدا للإنسان يسيره كما شاء، هذا مسكين تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم، فالمال سيد له. فقالوا المال، هذه حكمة، المال عبد جيد لكنه سيد رديء، يتصرف فيه الإنسان كما يريد حسن، لكن أن يحكمه المال هذا أمر سيء. وكان سفيان الثوري رحمه الله يتكسب، يذهب يتكسب المال ويطلب طلب المعيشة، قال ويقول لولا هذه لتمندل من الملوك، لولا هذه يعني الدراهم لتمندل من الملوك، والمعنى أي أنهم اتخذون كالمناديل. والمنديل في العادة الإنسان يتمسح به أو يمسح به ويرميه، يعني أنت بتأكل طعام بعدين تأخذ هذا المنديل تمسح فيه وبترميه. إيش يعني لتمندل من الملوك؟ قال لما نحتاج الملوك بقول تعال يا شيخ أعطينا فتوى، وأنا محتاج له، ما عنديش فلوس، أنا بدي أكل وأشرب، فهو بعطيني راتب وبمن علي، أعطينا فتوى. فالشيخ بيقول له تفضل هذه الفتوى بدك إياها، الملك ذاك يأخذ منه الفتوى برمي الشيخ بعدين. لولا هذه لتمندل بنا الملوك، لا نحن نبقى أعزاء، نفتي كما نريد لا كما يريدونهم، نفتي كما نريد لا كما يريدونهم. وكان سعد بن عبادة يقول اللهم ارزقني مالا أستعين به فإنه لا فعال إلا بمال. وكان له جفنة تدور أيها الإخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في بيت من أبياته، جفنة يطعم النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم، يرسل للنبي بطعام لما يكون في بيت من أبياته عليه الصلاة والسلام، سعد بن عبادة من الكرماء. فكان يقول المال أنا أعرف أن المال أصلح لي، لأنه ينفق منه ويتصدق وسيد من سادات قومه. فالشاهد أن الإنسان إذا كان عنده مال واستخدم هذا المال فيما يحب الله، والله هذا من الأكثرين، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا. وإلا الإنسان يصل حتى في الإنفاق أيها الإخوة، يصل أن يكون ملوما محسورا. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني ليس المقصود من قال بالمال هكذا وهكذا أن ينفق كل ماله ويبقى لا مال عنده، لا، كناية عن إقامة حق الله في هذا المال وأن يتصدق منه ولا يبخل، هذا مطلوب. وإلا بعض الناس ربما تكون عنده العزيمة فينفق، فيأتي عليه وقت يسأل الناس، لا، كان عندك عزيمة في الإنفاق، الأصل أن تصبح نفس العزيمة في عدم سؤال الناس. ذكرت قصة أبي بكر الشبلي، أبو بكر الشبلي تصدق بماله كله، أنفق كل ماله، كل ماله، أنفق كل ماله، فاحتاج بعض المال فإذا به يرسل لأصحابه، وكان أبو بكر الشبلي صوفي من الصوفية، يرسل لبعض أصحابه ابعث لنا شيئا من دنياك، ابعث لنا رسالة، ابعث لنا شيئا من دنياك، تتصدقت بالمال وصرت تسأل الناس؟ قال فبعث له ابعث لنا شيئا من دنياك، فبعث له صاحبه الصوفي أيضا، قال اسأل دنياك من مولاك، اسأل دنياك من مولاك. فبعث له أبو بكر الشبلي قال دنياي حقيرة وأنت حقير، وإنما يطلب الحقير من الحقير، ولا أطلب من مولاي إلا مولاي، هاي مش سؤال، هذه بهدلة. قال دنياي حقيرة وأنت حقير، وإنما يطلب الحقير من الحقير، ولا أطلب من مولاي إلا مولاي، يعني أنا ما أطلب من الله أبدا أي شيء دنيا ما أطلب. هذا خطأ طبعا، هذا خطأ. أليس نحن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ أليس نحن نطلب من الله حوائجنا ونستعين بالله على حوائجنا؟ كيف يقول لا يطلب من الله فقط إلا الآخر؟ نطلب من الله الدنيا والآخر، فتقعد ملوما محسورا إذا أنفق ماله كله، لا سيما إذا كان بغير يقين أو توكل على الله. قال ثم مشينا، قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك، يعني أمكث على حالك حتى آتيك. قال فانطلق عليه الصلاة والسلام حتى توارى عني، قال سمعت لغطا، يعني وسمعت صوتا، توارى عني حتى ابتعد عني وأبو ذر مكانه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح حتى يبقى مكانه. قال سمعت لغطا، يعني كلاما فيه جلبة. قال وصوتا، سمعت صوتا قد ارتفع. قال فقلت النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض له، يعني تعرض له أحد بسوء، هم أن يذهب ليرى ما الذي حدث، سم يسمع الصوت ولا يرى شيئا. قال فهممت أن أتبعه، قال أبو ذر ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، يعني ابقى مكانك حتى آتيك. قال فانتظرته، فلما جاء ذكرت له الذي سمعت، يعني قال له يا رسول الله لقد سمعت صوتا، كما في البخاري قال سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له ذلك. قال فقال عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل، يعني الآن أوحي إلي جبريل أمين وحي السماء أتاني، فقال أي فقال جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام قلت وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، يعني أيدخل الجنة من هذه الأمة من لا يشرك بالله شيئا، وإن زنى وإن سرق؟ فقال وإن زنى وإن سرق، في رواية قال فكررها ثلاثا وزاد في الثالثة وإن شرب الخمر، وإن زنى وإن سرق، فقال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. طبعا خص الزنا والسرقة لأنهما من أعظم الكبائر أساسا، من أعظم الكبائر، فالزنا اعتداء على حق العرض، والسرقة اعتداء على حق المال، وشرب الخمر اعتداء على حق العقل، فهذه هذان الذنبان الزنا والسرقة من أعظم الكبائر. ثم ذكر وإن شرب الخمر لأن فيه إذهاب للعقل. طبعا إذا تذكرون في كتاب الإيمان ذكرنا هذا الحديث أن أبا ذر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أبو ذر فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث فيقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. فقالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا ذر وأبو ذر سأله بعد ذلك، يعني أبو ذر أراد فعلا يعني يتأكد كما أن النبي تأكد من جبريل وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة الذي يموت على الإيمان. قال وإن زنى وإن سرق. طبعا أيها الإخوة، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن أهل الذنوب تحت إيش؟ تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، وأن من مات موقنا بالشهادتين يدخل الجنة، فإن كان صاحب دين أو سليما من المعصية يدخل الجنة ويحرم على النار. أما إذا كان من المخلطين الذين ضيعوا بعض الأوامر وارتكبوا بعض النواهي فهؤلاء تحت مشيئة الله، يعني الزاني إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، السارق إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا هذا الحديث لا ينبغي أن نأخذه انفرادا، لأن هذا الحديث اتكأ عليه من المبتدعة من المرجئة وغيره، قالوا الذي عنده التوحيد يدخل الجنة مهما فعل من المعصية، وأعطوها مختصرة لا يضر مع الإيمان معصية. هذا الحديث نص، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، مش الزنا والسرقة، وإن زنى ذنب من الذنوب ذنوب. طيب هو عنده ذنوب ومدخل الجنة، إذا ما دام أنت مؤمن لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر. هذا كلام ضلال يا أخي، هذا كلام ضلال، إنه لا يضر مع الإيمان معصية، المعصية تضر. لذلك أهل السنة والجماعة كما قال وكيع يأخذون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع لا يأخذون إلا ما لهم ويتركون ما عليهم. ينبغي في أي حديث أيها الإخوة، أي مسألة، أن نجمع مجموع ما ورد في الباب، لا يجوز أن نأخذ هذا الحديث ونقول انتهى، إذا نزني ونسرق كما نريد، لا يا أخي، الزنا والسرقة تضر بك. ما سمعت أن الزاني الزنا يحشر في تنور من نار؟ ما سمعت أن النبي لعن السارق ولو كان من المسلمين؟ يعني ليش تأخذ حديث واحد؟ لماذا يأخذ المسلمون الآن حديث البطاقة لا إله إلا الله 99 سجل ولا إله إلا الله تنجيه؟ طب ما في أحاديث أخرى ترهب من الذنوب والمعاصي. ذلك الطيبي يقول قال بعض المحققين قد يتخذ من أمثال هذا الحديث الأحاديث قال ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل، ظنا أن ترك الشرك كافي. قل أنا الحمد لله غير مشرك، إذن يكفي هذا. اسمع ماذا يقول، قال وهذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود، وأن الترغيب بالطاعة والتحذير من المعصية لا تأثير له. خلاص نقول لا إله إلا الله، ولا من صلي ولا من صوم ولا من حج، ونزري ونسرق ونفعل المعاصي ندخل الجنة، هكذا الحديث؟ ألهذا جاء الحديث؟ لا، قال الطيبي بل يقتضي هذا الفهم في الأحاديث الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخبط، يصير يخبط الواحد كما يريد. قال وترك الناس سدى مهملين، هذا يؤدي إلى خراب الدنيا والآخرة. لكن ليس هذا فهم الحديث. طبعا كثير من الناس لما يفهم يقول من مات قال لا إله إلا الله دخل الجنة، انتهى يدخل الجنة، إذا نحن ومش مشكلة مهما فعلنا من المعاصي. يا إخواني هذه الأحاديث لا تفتح لنا باب الجرأة على الله، تفتح لنا باب الرجاء في الله، لا تفتح لنا باب التعدي على دين الله ولا على المعاصي، لا تفتح لنا باب الأمل في التوحيد، وتفتح لنا باب عظم التوحيد. ذلك لو جئت بعض طرق الحديث قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقوله أن يعبدوه أو من مات يعبد الله لا يشرك به شيئا، يعبد الله أن يعبدوه تشمل جميع أنواع التكاليف، فلا راحة في هذا الحديث ولا مستمسك في ترك العمل لأن الأحاديث يقول الطيب وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث واحد، فيحمل المطلق على المقيد ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. وهذا كلام الصحيح. لا نقول والله نأخذ من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة وإن سنى وسرى. طب يدخل الجنة، لكن هل قال يدخل الجنة مع أول الداخلين؟ هل قال يدخل الجنة مع، لا، هو إن زنى وإن سرق يدخل الجنة مع آخر الداخلين. طيب يزني ويسرق يدخل الجنة، صحيح ما دام من أهل الإيمان، لكن هل يستوي من يدخل من أول الداخلين ومع آخر الداخلين؟ لا يستوي. إذن المعصية لها أثر في العذاب، والمعصية قد يعذب بها الإنسان المسلم، ولكن في النهاية أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.